بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله الذي أرسله ربنا رحمة وهداية للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه عدد نعمك وأفضالك، وعلى الوجه الذي يرضيك ويليق بمقام أمير الأنبياء وسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، واشمل آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه وأنصاره والتابعين، اللهم اشملهم جميعا كذلك بصلواتك وتسليماتك ورحمتك ومغفرتك ورضوانك، وألحقنا يا ربنا بهم جميعا مؤمنين موحدين غير ضالين ولا مضلين، اللهم آمين. أما بعد، أيها السادة المشاهدون الكرام، أيها الأخوات المشاهدات الكريمات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. ولا شيء يسرني كسروري بالعودة إليكم مساء كل أربعاء. أسأل الله تبارك وتعالى أن يديم الود بيننا لله تبارك وتعالى، وأن يجعل لقاءنا هذا الأسبوعي ذخرا لي ولكم في موازين حسناتنا، اللهم آمين. كما أسأله أن يجعلنا أهلا لهذه الرسالة وأهلا للبلاغ عن الله رب العالمين وعن سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. أعتذر إليكم مبدئيا من العنوان الذي وضعته عنوانا لهذا اللقاء، حتى إن أبناءنا عندما قلت لهم اجعلوا الموضوع أخبار لا تسر أبدوا شيئا من التعجب، إذ كانوا يأملون كما كنت آمل شخصيا أن يكون العنوان أكثر تفاؤلا وأن يدخل السعادة على النفوس كما عودتكم. أحبتي، هزتني تلك الواقعة المؤلمة والمفزعة التي تناولتها الأخبار في الآونة الأخيرة والمتعلقة بشيخ قعيد حافظ للقرآن الكريم وعلى علم وملم كذلك بالسنة المشرفة. هذا الشيخ القعيد فتح بيته لطلاب العلم وحفظت القرآن الكريم، يبذل علمه لله تبارك وتعالى، وفوق هذا وذاك يعين البائسين من طلاب العلم ويأخذ بأيدي العصاه ليرسخ أقدامهم في الطريق المستقيم، ويصبر على هؤلاء وهؤلاء على نحو يعني يظهر به أخلاق الإسلام الحنيف وأخلاق العلماء. هذا الشيخ الفاضل لقي مصرعه على يد أحد طلابه. والطالب الجاني الآثم من أصحاب السوابق ومن مدمني المخدرات. واستطاع الشيخ بفضل الله تبارك وتعالى وبصبره وعلمه أن يأخذ بيده إلى الفضيلة، إلى العلم، إلى الطريق المستقيم، وحفظه 8 أجزاء من القرآن الكريم. نعم، حفظ 8 أجزاء من القرآن على يد الشيخ، وأكرم الشيخ وفادته عليه، وانتشله من براثن الشيطان، وأحسن إليه غاية الإحسان، لكن الشيطان لم يحسن رد الجميل. عبث الشيطان بقلبه وتلاعب برأسه، وفي ساعة ضعف شديد هيأ إبليس اللعين لهذا الشيطان، هيأ له أن يعتدي على زوجة الشيخ. نعم، والمؤكد أنه لم يرى لها وجها لأنها منتقبة، لكنه كان يصطحب زوجته إلى أهل هذه الدار الكرام لتتعلم زوجته على يد سيدة المنزل العلم الشرعي والقرآن الكريم والسنة المشرفة، فكان يلتقط صوت زوجة الشيخ من حين لآخر لمجرد سماع الصوت. انظروا أيها السادة ماذا أحدث الصوت في نفسه. اغتنم إبليس الفرصة وهيأ له أن يغتصب من أحسنت إليه وإلى أهل بيته، وتمادى في غيه وضلاله، وازداد عزمه على الإثم شيئا فشيئا، حتى أعد عدته ليوم صعب، ليوم رهيب. نعم، إنه صعب ورهيب عندما يرد الجميل بهذه الصورة وبهذا السلوك الشيطاني، فإنه يوم صعب ورهيب. أعد العدة واشترى أدوات الجريمة واتخذ قراره الذي ألهمه إياه شيطانه، وانتهى اليوم بما أراد هذا الشيطان الأثيم الرجيم. انتهى اليوم ونفذ جريمته وانقاد لشهوته وشيطانه، وكان ما كان، ويا ليته اكتفى بذلك، كان قد وثق الشيخ وأحكم وثاقه ووضع على فمه شيئا لاصقا وغدر الفاجر وصنع ما صنع وأنهى جريمته النكراء بذبح الشيخ وزوجته. أفزعني وآلمني وأوجعني أن أقرأ تفاصيل الجريمة في صحف الأسبوعين الماضيين، ولا شك أنكم شاركتموني مشاعري، وقد اعتدي على هذه الأسرة بهذه الطريقة البشعة، فكانت جريمة رأي عام كما اعتاد الصحفيون أن يقولوا. أيها الأحباب في الله، الله يعلم كيف أتحامل على نفسي وأنا أتحدث إلى حضراتكم. أما وقد انتهى الأمر، ولله الأمر من قبل ومن بعد، فإنني أناشدكم بالله تبارك وتعالى أن تحقوا الحق وأن تقتصوا من الجاني، وأن ينال الجاني ما يستحق من الجزاء حتى يلقى ربه تبارك وتعالى يوم القيامة ليجد الجزاء نار جهنم. وعندما نناشدكم بالله أن تحقوا الحق، فإننا نقدم رجاء للناس. صدقوني لو قلت لحضراتكم إن الذي جرى أصله وسببه أننا لا نلتزم بشرع ربنا ولا بما جاء في كتاب ربنا الكريم وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وكلما ازددنا تفلتا من أحكام الشريعة الغراء، فانتظروا ما تشيب له النواصي. وهذه الهمجية التي تجري على أرض مصر منذ انطلاق الثورة إلى يومنا هذا، هذا الاستهتار الذي يجري في شوارع المحروسة وفي شتى بلادها بكل أنحاء الجمهورية، سببه كما قلت لكم إهمالنا لشريعة ربنا وأخلاق ديننا الحنيف. نعم، لو أننا طبقنا الشريعة لتحقق الأمن والأمان، وصدق الله الكريم إذ يقول: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. نعم، عندما يطبق الشرع أمام الناس وينال المجرم المستهتر ما يستحق من الجزاء أمام الناس، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، لنا في القصاص حياة. وحياة كريمة وحياة آمنة مطمئنة. نعم، أولا هذا الذي دخل ذلك البيت ورب هذه الدار قعيد لا يستطيع أن يدفع الشر عن أهل بيته. إذا أراد الجاني بأهله شرا فإنه لا يستطيع أن يدفع هذا الذئب البشري الوحشي عن أهل بيته. من هنا كان يجب أن يكون هناك إلى جوار الشيخ من محارم زوجته أو من المقربين منه الذين يثق بهم من يستطيع أن يقف في وجه هذا الثور الهائج الرجيم. وللبيوت حرمة وللدماء حرمة وللدين حرمة. حرص الإسلام العظيم أن يجعل لبيوت المسلمين حرمة وأن يكفل لها من الأمن ما تحتاج إليه. فكان نداؤه للذين آمنوا: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم. هذه أوامر ربنا حتى تكون بيوتنا آمنة وحتى تصان عروض المسلمين. هذه الجريمة النكراء التي وقعت وهزت الرأي العام وهزت قلوب المسلمين سببها كما أرى أننا لم نحتط كما ينبغي لندفع الشر عن بيوت المسلمين، وبخاصة مع رجل قال الصحفيون الذين نقلوا تلك الأخبار قالوا أنه متمرس في الإجرام ومن الذين يشكلون خطرا على المجتمع، وفوق هذا وذاك فإنه مدمن، ولذلك اقترنت جريمته في هذا البيت بسرقة الذهب، بسرقة الذهب. أمثال الشيخ كثيرون من أهل الخير، من أهل القرآن ومن أهل العلم، من يتمنون أن يفتحوا بيوتهم لطلاب العلم، لكن عندما يقرؤون هذا الذي جرى لتلك الأسرة ماذا سيقولون وفيما يفكرون؟ أيها السادة الكرام، عندما يقول حبيبنا المصطفى عليه الصلاة والسلام لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. ألا ترونها معي؟ وهذا مؤكد أنها نصيحة ذهبية نبوية، والله إنها لكذلك. لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يدخل بيتك إلا، ولا يأكل طعامك إلا تقي، إلا تقي. أهل الكرامة، أهل الخلق، أهل العلم، أهل الصلاح والتقى، هم الذين يستحقون عواطفنا، هم الذين نبذل لهم ما نستطيع من الخير، هم الذين يستحقون التقدير والاحترام والنجدة عندما يطلبونها، لأن الله عز وجل شاء أن يكرمهم بأخلاق وآداب وأحكام الشريعة الغراء، التزموا بها خلقا ومنهاجا، فأصبحوا جديرين أن ينالوا محبتنا. وهذه العاطفة الكريمة التي امتن الله بها علينا وملأ بها صدورنا لا تبذل لأي إنسان. نعم، قلبي هذا مكان عظيم لا يسكن فيه إلا من يستحق أن ينال ذلك الشرف. ولذلك دائما أقول يا عباد الله، لا تمنحوا الحب إلا لمن يستحق ذلك الحب. ممن أكون إلى جواره دائما في أمن وأمان، ممن أبوح إليه بأسراري فيحفظ تلك الأسرار، ممن آمنه على أهلي ومالي وعرضي، يدخل بيتي فيرى أهلي ويطلع على عورة الدار، وأبوح إليه بأدق الأسرار، فينبغي أن يكون أهلا لتلك المنزلة. لكن يمنعنا الخجل كثيرا أن نلتزم بذلك، فنفتح الدار لمن هب ولمن دب. لا والله، لا والله، إن لم تزدني تلك العلاقة وتلك الصداقة، إن لم تزدني عزا ورفعة وكرامة وأمنا وأمانا، فلا حاجة لي فيها، لا حاجة لي فيها. وينبغي أن أكون على أعلى درجات الحذر. حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينة وجد الرجال يدخلون على النساء الدخول العادي، يعني يختلطون ويقضون الحاجات وينادون على المرأة فنادى الأنصار وقال: يا معشر الأنصار، إياكم والدخول على النساء. اسمعوا، ألم أقل لحضراتكم سبب هذه المهازل التي نعيش فيها، وسبب هذه الأنباء والفواجع، أننا أهملنا كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم ينادي الأنصار: يا معشر الأنصار إياكم والدخول على النساء. تحذير قوي بلهجة قوية. قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرأيت الحمو؟ الحمو قريب الزوجة، وتوسع فيها بعض العلماء فقالوا: وقريب الزوج كذلك، اسمه الحمو. أتدرون أحبتي بماذا رد سيد البشر صلى الله عليه وسلم؟ قال: الحمو الموت، الحمو الموت. يعني ايه؟ يشبه ذلك الحمو بالموت، او احذر الحمو كحذرك من الموت. الموت يفرق بين الأحبة ويغيب الأعزاء، وهذا الحمو يستخدمه الشيطان في خراب البيوت. وراجعوا قوائم المطلقات، راجعوا قوائم المطلقات، سنعود إليكم إن شاء الله بعد فاصل قصير. اتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك شو الفضوح؟
الحمد لله، بارك الله لك،
حياكم الله
وإياكم،
جزاك الله خيرا. موضوع خطير، الالتزام بالآداب الإسلامية فعلا هو سبيل النجاح والفلاح، والله سبحان الله.
نعم،
ومحتاجين ان احنا نعلم النساء شيخ ابو الفتوح قبل الرجال. المرأة تعلم كيف تتكلم، كيف تلبس، كيف تمشي، امر غاية الخطورة. والله الانسان يخرج الى الشوارع الان لا يستطيع ان يفرق بين المسلمة وغير المسلمة.
صحيح،
بالبنطال الخطيب بالبنطال الضيق ونحو ذلك، وان سالتها ربما كانت فاطمة او خديجة او عائشة، امر يطمي القلب يعني. فالمرأة تتعلم، المرأة هي سبب كل فتنة. قرأوا يشير بالقول ونفس صورة القصص، فجاءته احداهما تمشي على استحياء.
نعم،
وامرأة لطيفة على استحياء قالت، فتتكلم على استحياء وتمشي على استحياء. سبحان الله العظيم، اين الحياء؟ يعني النساء تحتاج لتتعلم الحياء فعلا. والله جزاك الله خيرا. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من استقرائي لما يجري في المجتمع أقول لحضراتكم كما كنت أقول منذ قليل: راجعوا قوائم المطلقات. سترون بأنه من الأسباب الأساسية التي أدت إلى الفراق بين الرجل وأهله أن خبيثا من الخبثاء، وهو من الأقرباء، إما أن يكون قريبا من الزوجة وإما أن يكون قريبا من الزوج في النسب، سترون أنه كان سببا فيما جرى بالاستهتار، بالاختلاط المرذول، بالتهاون، بالاستهتار، بالجهل. نعم، بالجهل. لكي يثبت أحدهم أنه رجل متحضر وأنه رجل عصري، فإنه يحرص على أن تكون زوجته في كامل زينتها إلى جواره وهو يستقبل ضيوفه، ويدعي بأنه من المتحضرين وهو من الأغبياء الجاهلين. نعم، إن لم يكن الحاضرون من محارمها فلا ترغمها على هذا الجلوس مع الغرباء. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
كيف حالك فضيلة الشيخ؟
الله يكرمك، الحمد لله.
أسأل الله أن يرزقك الفردوس الأعلى إن شاء الله يا رب.
اللهم أمين يا رب.
فضيلة الشيخ، أنا المشكلة بيني وبين زوجي، يعني وصلت لسد، يعني لا منطقة مسدودة، يعني سمت كل ما بحاول إني بعرفش شو المشكلة، يعني على أبسط الأشياء يعني بتتشعلل في البيت دائما، يعني مشاكل بسبني كتير، يعني أنا مش ملاك بس إنه دائما هو الطباق للسب، لأنه أنا متزوجة على دره، وشو اسمه، يعني أنا من بلد تاني مش من الأردن، فهمت؟ فدائما بحسسني، مع إنه الأولانية ما إله علاقة فيها ولا أي شيء، بس دائما بحسسني إنه هي أفضل مني، يعني دائما بيجرحني، دائما بحكي لي إذا بدك تطلعي الباب بفوت جمل، بنتي ما راح تاخديها، يعني شغلات كثيرة دائما جارحني، فمش قادرة، يعني مش قادرة إني أتأقلم مع الوضع، لأني أنا كنت أصلا مطلقة وإلي بنت أخرى، ما بتيك بنتي نهائي الأولانية.
معك منه أبناء؟
يعني أنا إلي بنت من الزوج الأولاني وإلي بنت منه هو كمان، فهو ناوي دراعي من بنت اللي من البنت اللي إلي منه، يعني دائما بحكي لي بنتي أنا ما برضى إنها تطلع من بلدي، بنت لو بدك تروحي تشوفي أهلك بتروحي تشوفيهم لحالك، ممنوع تطلع البنت معك، مع إنه البنت عمرها يعني سنة وكم من شهر، يعني مش كتير كبيرة، يعني لساتها بترضع مني. فشو الحل فضيلة الشيخ؟ يعني الزوج اللي بحكي لزوجته دائما يعني أنا رح أخلص منك عن قريب، دائما بحكي لي إنه والله رح أطلقك، فهل أنا مطلقة منه؟
لا، يعني هو بقول بيقسم إنه هاي طلاقك في المستقبل، يعني كده لم يقع الطلاق بعد وأنت إن شاء الله ما زلت على ذمته.
فشو الحل يعني فضيلة الشيخ؟
الحل يا سيدتي ليس أمامك إلا الصبر، وعليك أن تلجأي إلى رب العالمين سبحانه وتعالى، هو الذي سيعوضك ما أفقدك إياه ذلك الزوج المستهتر. ربنا الكريم يمن عليك بالعزة والكرامة، فالجأي إليه واحرصي على أداء الفرائض في أوقاتها، وبدلا من أن تجلسي وتفكري في أمر هذه الإساءات أسألك أن تقرأ القرآن الكريم، ستنزل آياته الكريمة على قلبك بردا وسلاما إن شاء الله، فعيشي في رحاب الله عزيزة كريمة، وأدي ما عليك نحو ذلك الزوج بما يرضي الله، ولا تبادليه سبابا بسباب، والذي يفعله معك ويفعله كثير من الرجال ليس من الشهامة والرجولة في قليل أو كثير، وسأعود إلى هذا الموضوع بعد ذلك الفاصل إن شاء الله.
سنعود إن شاء الله. موعد أذان المغرب.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. أيها الأحباب، استمعتم بأنفسكم إلى تلك السيدة المسلمة الكريمة التي اتصلت بنا تشكو زوجها، تشكو سبابه وتهديده دائما بالطلاق، وتريد أن تفرح بلقاء أهلها لتقدم لهم ابنتها حتى يشاركوها الفرحة وحتى تشعر بنعمة الله عليها، وأهلها يتلقون منهم طفلتها. حتى هذه يحرمها منها. ما هكذا تكون العشرة؟ الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. ولانا ربنا الكريم أمر النساء وجعلنا قوامين عليهن، لا لنتشفى فيهن ولا لنسيء معاملتهن ولا للسب ولا للشتم. فليتق الله كل رجل ولاه ربه أمر امرأة أو امرأتين أو أكثر، اتق الله فيها وأحسن إليها واعلم بأن الله بأن الله ولاك أمرها لتكرمها، لتعطيها حقوقها كاملة، حتى تشهد لك أمام الله يوم القيامة بأنك أحسنت إليها، وحتى يكرم الله ابنتك في بيت زوجها. ما هو البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت، افعل ما شئت كما تدين تدان تدان. أنت تريد لبناتك أن يعيشن أحسن معيشة، إذن قدم أولا، قدمه لبنت الناس، سيعود بإذن الله على بناتك في بيوت الزوجية. أما هذا الذي نسمعه ويحاول أحدهم أن ينصب من نفسه رجلا وبطلا على زوجته، أقولها ليس من الشهامة ولا المروءة ولا الرجولة أن يستعرض أحدنا عضلاته على زوجته أبدا. إن ساءت العشرة واستحال أمر المعيشة، الأكرم لها ولك قبل أن تؤذيها، الأكرم أن تطلقها وأن تعطيها حقها كاملا. ثم أنت الذي طرقت بابها وجئت بها زوجة ثانية، كان ينبغي قبل أن تقدم على هذه الخطوة، كان ينبغي أن تثق في عدلك ونزاهتك، وأن تثق بأن مكانها موجود في الدار، وأن تثق أنك من الدين بحيث تبذل العدل بينهما. ولذلك إخواني كثيرا ما قلت في هذا البرنامج لمن يريد الثانية، شرعنا الكريم لا يمنعك من ذلك، هذا حقك الذي كفله الشرع لك، ولكن ينبغي أن تجد في نفسك، بالتأكيد أن تجد في نفسك وأن تأنس في تلك النفس العدل، العدل والقدرة على إحقاق الحق، والقدرة على الإعاشة المادية والنفسية والصحية. الأمر يحتاج إلى مواجهة صريحة مع النفس قبل أن تتخذ ذلك القرار. وقبل أي شيء ينبغي أن يكون الزواج الثاني لله، وأن يكون الأول كذلك لله، ليس انقيادا لغريزة ولا لشهوة أبدا. تريد أن تكون سببا في عفة امرأة مسلمة، وأن تكون سببا في أمومتها، وأن تربي منها من أبناء المسلمين ما يكون خيرا على مجتمع المسلمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا دكتور، أنا والدتي كانت قايلة أن هي تذبح نعتة على عيد الكبير، فهي عايزة تذبحها دلوقتي.
يعني عايز أسأل بس، هل كانت تنوي أن تكون أضحية في العيد الكبير؟ يبقى أضحية.
كانت أضحية.
يبقى عليها
أن تذبحها برضه وتفرقها.
عليها أن تنتظر حتى يأتي عيد الأضحى.
طب في سؤال تاني.
فإن ذبحتها الآن فلتذبح في عيد الأضحى إن شاء الله.
ماشي يا شيخ. في واحدة جابت لي فراخ وقالت لي لو ماتت أنا اللي متكفلة بيها.
يعني
هي دلوقتي الفراخ كلها ماتت، فجايه بتقول لي لا انت تشيلي نصها وانا اشيل نصها، ف فانا مسؤوله ان انا اشيل نصها. قلت لها طب انا هديكي جزء منها بس مش هشيل نصها. قالت لي لا لازم تشيلي نصها.
يعني هي قالت لك لو ماتت الدواجن فلا شيء عليك.
ايوه هي قايله لي كده.
اذا لا شيء عليك.
ماشي
لا شيء عليك. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام وبركاته.
تفضل يا اخي.
ايوه شيخ.
نعم
والله لو سمحت شيخ عايز حضرتك سؤال.
هتعلي صوتك شويه. ماشي.
كنت بس عايز اسال حضرتك سؤال.
تفضل.
انا عندي زوجتي وكده والمنطقه يعني ناس كتير في المنطقه هنا موالي السحر والكلام ده كله مبهدل الاسره. فقط عايزين بس نشوف علاج او في حد او كده يعني.
وايه المطلوب؟
عايزين حد يعالج او كده يعني.
يعني اهل الخير اهل الخير من اهل الاختصاص منتشرون في كل ارجاء الجمهورية. نسأل الله ان ييسر لك واحدا طيبا قرآني السلوك والعلاج ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير الجزاء ورفع عنكم الجلاء ورجوكم كما رزق الانبياء.
اللهم امين ولك بمثل.
امين. لا تمحوا بذلكم ان شاء الله مقبل على زواج ان شاء الله وقد عقدت على امراتي. فارجو من فضلاتكم ان توضحوا لي كيفية العرس من بدايتهم اول يوم حتى ليلة الزفاف. كيف ينشأ وكيف أنزل من ناحية الإطراف فيه وكيف أكون حريصا على أعصر الله عز وجل في جميع أوامره ونواهيه. وأريد منك بعض الأمور التي تجعلني مقربا إلى الله عز وجل لصالح الأعمال صالح الأعمال الذي أؤديها إلى زوجتي مع العلم أنها مطيعة إلي جدا. فلا أطلب منها طلبا في طاعة الله عز وجل إلا قالت سمعا وأطاعا بل تزيد عليه وتنصحني وتؤثر علي فيه. الله عز وجل.
هل دخلت بها أم لا يعني أم لم تدخل بعد؟
نعم.
دخلت بها أم لم تدخل؟
لا لا فضيلتكم عقدت عليها وما زال.
عقدت. طيب عليك أن تسجل رقم هاتفي الآن من ما يسمى بغرفة الكنترول وهناك بيننا تواصل لأن النصيحة التي سأسديها إليك منها ما هو سري بحت. وعلى كل حال الذي قدمته منذ 10 دقائق تقريبا كله ينصب في الإجابة على هذا السؤال المتعلق بحسن العشرة والالتزام بمنهج الله والرضا بما قسم الله. يعني عليك أن ترضى بها وبأهلها وبالبيئة التي نشأت فيها وأن تغض الطرف عن غيرها وأن تتقي الله تبارك وتعالى فيها وأن تعلمها مما علمك الله. وكلما زادك الله معرفة وبصرا بالإسلام قدم لها ما تستطيع من تلك المعرفة لأنها في النهاية ستكون سببا في سعادتكما إن شاء الله. وأسأل الله مخلصا أن يتم عليك وعلى بناتي وأبناء المسلمين بخير. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك فضيلة الشيخ؟
الله يكرمك. الحمد لله.
الحمد لله. والله لي عند حضرتك سؤالين. السؤال الأول.
نعم.
السؤال الأول حضرتك يعني رجل الحمد لله يعني ربنا مبتليني بده بقى لي 11 سنة. ثاني حضرتك مركب لما أرجع مركب دعاء مقصرة يعني.
نعم.
بس في البطن.
في البطن؟
في البطن أي.
فالقطرة
دي ساعات بيخرج يعني من حواليها كده زي نظام حاجات يعني زي مثلا دم وحاجات من دي. فهل دي تبطل الصلاة؟
يعني في مكان دخول القسطرة بالضبط مش كده؟
ايوه مكان دخول القسطرة
حول هذه الآلة او هذا الخرطوم.
ايوه
بالضبط. عليك ان تطهر حوله قبل الدخول في الصلاة فقط ان شاء الله. تطهر دائما قبل الدخول في الصلاة ذلك الشيء الذي خرج من الدماء أو من غيرها. بس السؤال الثاني.
السؤال الثاني فضلت حضرتك أنا في السعودية في تبوك وطلع الحج بطلع حج عن طريق في سيارات بتودينا من غير تصريح، يعني هنا اللي يطلع يحج لازم يحج التصريح، انا بطلع بنظام تحريك كده، فهل يجوز لي الحج ولا ما يجوز؟
والله الذي استطيع ان اقوله لك، لو انك وصلت الى اماكن الشعائر المقدسة واديت الشعائر كاملة ان شاء الله فصح منك الحج واجزأك، ولكن هناك مخالفة ستحاسب عليها، تلك المخالفة التي تخالف لوائح المملكة التي تنظم الحج، وهذه ايضا ينبغي ان تكون محل رعاية واهتمام، لان اهل هذه الديار الكرام يستهدفون في النهاية مصلحة المسلمين، وحتى تتم الشعائر على اكمل وجه للجميع، وأسأل الله أن يسدد دينك وأن يؤدي الحج عنك وأن ييسره لك ولكل المسلمين. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا بنتي.
أنا بعيدة.
نعم. طيب. ما زلت مهتما بأمر تلك السيدة التي اتصلت بنا من الأردن الشقيق، لكن الخطاب الآن ليس موجها لزوجها فقط، وإنما هو لكل إخواني من المسلمين الكرام، أناشدهم بالله تبارك وتعالى أن يحسنوا، فوالله ما أكرمهن إلا كريم، وما أهانهن إلا لئيم. وأذكر بشيء مهم جدا، كما تريد لابنتك أن تكون سعيدة في بيت زوجها محل احترام وتوقير واهتمام، أبذل ذلك الشيء لمن ولاك الله أمرها من بنات المسلمين بس، وانتهت المسألة. وبدلا من أن تقف تلك المرأة خصما عنيدا أمامك يوم القيامة وأنت يا مسكين لا تملك درهما ولا دينارا، بدلا من أن تقف أمامك خصما أمام الله يوم القيامة، احرص يا رجل أن تكون سندا لك وأن تشهد لك أمام ربها الكريم بأنك أكرمت وفادتها وأحسنت إليها، وحتى يرى أبناؤك، اسمع دي مهمة كمان، وحتى يرى أبناؤك حسن المعاملة لأمهم فيكنوا لك التقدير والاحترام والمحبة والتقدير، وحتى تظل مهابا محبوبا أمام أبنائك إلى آخر يوم في حياتك. ومن الأمور التي يجهلها كثيرون من الناس، ينسون تماما ما يترسب ويستكن ويستقر في قلوب الأبناء من سوء معاملة أمهم، لن يتسامحوا معك أبدا في إهانة أمهم، لأن إهانة الأم تسبب ألما كبيرا للولد وللبنت. نعم، ويفقد الواحد منا، يفقد هيبته ومنزلته عند أبنائه شيئا فشيئا كلما أقدم على تصرف أحمق لا يليق. وبعدين ما الذي بيني وبين أهلي؟ سؤال، ما الذي بيني وبين أهلي؟ ماذا يجمعني بها؟ شرع حنيف وميثاق غليظ وآلت إلي باسم الله وبشرعه ويربطني بها المودة والرحمة، المودة والرحمة. وكم قلت وشددت نريد أن نرتقي في نظرتنا للزواج. الزواج أسمى مما تفكرون فيه وأرقى. الزواج باب من أبواب الجنة. ماذا يقول الشيخ؟ أقول ما سمعتموه، باب من أبواب الجنة، ادخله طاعة لله وطلبا للعفاف والتقى، ادخله بنية الإحسان إلى أهل بيتك، ادخله بنية تكريم الوالدين عندما تتفانى أنت وزوجتك في خدمة الوالدين. ادخل الزواج على أنه دار للعبادة، للعبادة، أي اجتهد وأنت طيب النفس وقد غضضت الطرف عن محارم الله وقد هدأت نفسك واطمأنت بما حققته من أهل بيتك وتفرغت للعبادة. ادخل بيت الزوجية وأنت تنوي أن ترفع رصيدك عند الله من الأجر والمثوبة كلما أحسنت إلى أهل الدار وقدمت لهم ما ينبغي أن يقدم من المعونة والطعام والشراب. الرجل فرج الله كربه وزحزح الصخرة عن باب الكهف لأنه كان يحرص على أن يسقي أبويه اللبن قبل أن يعطيه لأبنائه، ودخل ذات يوم ليقدم اللبن في وقته فوجد الوالدين قد استغرقا في نوم عميق، فظل واقفا هكذا ينتظرهما حتى يستيقظا إلى أن استيقظ الوالدان فدفع إليهما قدح اللبن كما تعود. بسر هذا العمل العظيم فرج الله كربه وكرب إخوانه في الحديث المشهور. سؤال الآن تلقيناه على ما يسمى بالاس ام اس من أخت لنا تحب إخوتها وتحسن إليهم وللأسف لا يبادلونها ذات المشاعر. على كل حال إن كنت يا ابنتي عند هذا الكلام وهذا والحق ونثق إن شاء الله فيك مبدئيا فكأنك يعني تضعين الرمل الحار في أفواههم. يعني إيه؟ يعني إذا أنت صبرت عليهم وتواصلت معهم مع قطيعتهم لك فكأنما تضعين الرمل الحار في أفواههم ببشاعة ما يصنعون معك، ولك عظيم الأجر والمثوبة فاستمري. لكني أريد أن أقول لك شيئا، إن كان ما تصنعينه معهم لله وإن كان صبرك عليهم لله وإن كان وصلك لهم لله فأبشري يا ابنتي بفرج الله إن شاء الله، واعلمي بأنك على الحق. وعلى كل حال هم أهل بيتك وهم إخوانك وبإذن الرحمن الرحيم يغير الله حالكم إلى أحسن الأحوال بإذن الله، وإني أسأل الله أن تصل تلك الإجابة إليك وإليهم حتى يكونوا عند حسن الظن. وكنت في خطبة قريبة والله على المنبر أقول أسمى وأرقى علاقة قبل علاقتي بزوجتي وقبل علاقتي بولدي وابنتي هي علاقتي بشقيقي وشقيقتي. نعم علاقة راقية جدا وقليل من يفهمها وقليل من يؤدي واجبه نحو أخيه ونحو أخته. أختي غالية وأخي غال وكلاهما حبيب إلى قلبي، فلا تفرطوا في إخوانكم ولا تفرطوا في أخواتكم، واتقوا الله في هذين الحبيبين الغاليين، فقد عرفتهما قبل أن أعرف ولدي، وقد عرفتهما قبل أن أعرف زوجتي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، واجعل لي وزيرا من أهلي. مين يا موسى؟ هارون أخي، أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري. يا سلام، أشدد به أزري، قوي به ظهري، قوي به ظهري وأشركه في أمري، أمر الرسالة. نعم، إيه المانع؟ المهم أن تصل الرسالة إلى المستهدفين منها في أرقى بيان، في أرقى بيان. وأخي هارون هو أفصح مني لسانا، فأرسله معي رد أن يصدقني، إني أخاف أن يكذبون. قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما، بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم من فضله وكرمه أن يؤلف بين قلوب كل زوجين مسلمين. اللهم ألف بين قلوب الجميع، اللهم ألف بين قلوبهم، واطرد الشيطان الرجيم من بينهم، ومتعهم، متع الجميع بالسعادة والوفاق والتوفيق، واجعل كل محبة تنشأ بين قلوبنا لله رب العالمين وعلى منهجه الكريم. اللهم أمين. واجعل نهاية تلك الأخوة أن ينادينا رب العزة يوم القيامة، أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم بظلي يوم لا ظل إلا ظلي. شكر الله لكم جميعا ولأبناء الأعزاء في قناة الرحمة، وشكر الله كذلك للإدارة المباركة، وسلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته.
الأسرة في ظل الإسلام، عدل ورخاء